إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان فضل العلم والعلماء. العلم هو الأمر الذي لا يمكن أن يصدر عن المرء عمل يكون صحيحا على الوجه الذي أراده الله عز وجل، موافقا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدونه، أي بدون العلم. فمهما عمل المرء عملا بلا علم فإنه على ضلال. وقد حذرنا الله تعالى من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين، فالمغضوب عليهم عملوا علموا ولم يعملوا، والضالون عملوا بغير علم، وهم اليهود والنصارى كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم منه ما هو فرض عين يجب على كل مسلم أن يعلمه وأن يبحث عنه وأن يحصله، وذلك ما يتعلق بالعمل الذي تقوم به. فإذا كنت تقوم بالصلاة أو بزكاة أو بحج أو بعمرة أو بزواج، أو عندك أولاد تربيهم، فواجب عليك وجوبا عينيا أن تحصل العلم الذي يصح لك به هذا النوع من العمل. ومنه ما يكون فرض كفاية، وهو ما إذا قام به من يكفي ويسد حاجة المسلمين في هذا الجانب سقط الإثم عن الباقين، مثل أن يقوم جماعة من المسلمين بتعلم قواعد علم من العلوم بحيث يعلمونه لسائر المسلمين ويرجع الناس إليهم في هذا الباب. هذا من باب فروض الكفايات. فواجب على الأمة وجوبا مجموعيا أن توفر منها وأن تخرج من بينها من يسد الحاجة في كل علم من العلوم التي تخدم الأمة، سواء كان ذلك في أمر الدين أو في أمر الدنيا، وفي أمر الدين بالأخص. ولقد رفع الله تعالى قدر العلماء حاثا بذلك على طلب العلم وعلى تعلم دين الله عز وجل، وعلى تعلم دين الله عز وجل. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الحث على تعلم دين الله عز وجل جاء واضحا وجليا من عدة وجوه في هذه الآية، منها أن الله تعالى شهد لنفسه بأعظم مشهود عليه وهو توحيده جل وعلا، ثم قرن بشهادته شهادة الملائكة، وقرن بشهادة الملائكة شهادة أولي العلم، وذلك لا يخفى أن فيه شرف أهل العلم، وفيه من وجه آخر تعديل الله عز وجل لأهل العلم، وذلك لأنه أخبر بشهادتهم وقبلها، ولا يقبل عند الله إلا شهادة العدول، فهذا من الله عز وجل تعديل لهؤلاء العلماء. وفيه أن الله تعالى نسبهم إلى العلم فهم أهل العلم كما أخبر الله عز وجل. ولذلك بين الله تبارك وتعالى عدم التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما أنه كذلك لم يسوي بين أهل الجنة والنار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، بينما قال في النص الآخر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالأمر كما قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهذه الرفعة كما قال الله تعالى درجات لا تكون إلا لأهل العلم من المؤمنين، فالله تعالى يرفع المؤمنين، ويرفع المؤمنين الذين عندهم العلم درجات تختص بهم، وكما في الحديث: ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذا إخبار من الله تعالى أنه يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات. وقد أخبر الله تعالى أيضا أن الذين لا يعلمون مثلهم كمثل العميان الذين يتخبطون في الظلمات لا يبصرون لأنفسهم طريقا. فقال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وهذا كقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالذي يعلم أن ما أنزل من الله عز وجل هو الحق لا يستوي أبدا مع الأعمى الذي لا يزال يتخبط في الظلمات مهما كان مركزه ومهما كان موضعه، لأنه لا يعلم أن الله عز وجل أنزل إلينا نورا نهتدي به يخرجنا به من الظلمات إلى النور. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نسأل أهل الذكر، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله عز وجل. أمرنا الله تعالى أن نرجع إليهم وأن نسألهم، وهذا نوع من السؤال محمود مأمور به، لأنه سؤال للعلم وسؤال للعمل وسؤال لطلب الهداية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما النوع الآخر من السؤال فإنه سؤال على سبيل التعنت وسؤال على سبيل الإحراج وسؤال للجدل، وهذا منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا وما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وبين الله تعالى أن أهل العلم هم أهل خشية الله عز وجل، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحسن رحمه الله تعالى: كفى بخشية الله علما وكفى بالجرأة على الله جهلا. ولقد سلى ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بإيمان أولي العلم عندما قال له: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فأولو العلم هم الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأولو العلم هم الذين ذكر الله مقالتهم واستشهد بها عن حال يوم القيامة لما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولما ذكر الله تعالى قصة آدم عليه السلام ذكر من أعظم فضائله أن الله علمه أسماء كل شيء، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم لا تعلمون. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم انظر، لقد عرف الله تعالى في هذا الموضع نفسه للملائكة بصفة العلم، فقال: فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فمن أسماء ربنا جل وعلا العليم، ومن صفاته صفة العلم. وعلم الله تعالى علم يليق بجلاله وكماله، علم لا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولما ذكر الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما ذكر نبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأكمل التسليمات قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأثنى الله تعالى على داود وسليمان بالعلم فقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله عليهما بالحكم أي بالحكمة وبموافقة ما علمه الله عز وجل لهم. قال: وعلما. ولما أثنى الله تعالى على عيسى عليه السلام قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فأثنى الله تعالى على عيسى عليه السلام بالعلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أثنى الله تعالى عليه وامتن عليه بأن علمه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله في ذلك عليه عظيما. فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فأثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وامتن عليه بأن علمه ما لم يكن يعلم. ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة في بني إسرائيل سأله رجل فقال له: هل على أهل الأرض أحد أعلم منك؟ هل يوجد أحد أعلم منك على الأرض؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي أن يرد العلم في هذا إلى الله. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر. ثم أخبره أنه بمجمع البحرين، فسافر إليه موسى كما تعلمون، وكما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الكهف، وكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. والشاهد أنه لما ذهب إليه وركب في السفينة جاء عصفور فوقف على حرف السفينة فنقر منها نقرة، فقال الخضر، فنقر من البحر نقرة يعني قطرة ماء، فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك في جنب علم الله عز وجل إلا كنقرة هذا العصفور في جنب هذا البحر. والمستفاد من هذا أن يتذكر طالب العلم دائما أبدا أنه فوق كل ذي علم عليم، وأنه كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه إطلالة سريعة على بعض مواضع الثناء على العلم والعلماء في كتاب الله عز وجل. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر أكثر من أن يطيقه موقف كهذا. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الذي أراد الله به خيرا يرزقه الفقه في الدين، وبالمقابل أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دين الله عز وجل. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما علينا إلا أن ننظر في أنفسنا وفي علمائنا الذين رزقهم الله الفقه في الدين وصدق النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وحسن النظر في دلائل الكتاب والسنة، لنعلم أن هؤلاء قوم نرجو أن يكون الله عز وجل أراد بهم خيرا، حتى نعلم قدر أنفسنا وقدر علمائنا. فما علينا إلا أن ندعو لهم بالخير والسداد والتسليم، وأن نثني عليهم فيما لا افتئات فيه على ما عند الله عز وجل. ظل الشافعي رحمه الله تعالى نحوا من 30 سنة يدعو، ظل الإمام أحمد رحمه الله تعالى نحوا من 30 سنة يدعو للشافعي رحمه الله تعالى في صلاته وفي سجوده، وكان يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. لما سأله ولده: من هذا الشافعي الذي تدعو له في سجودك وفي صلاتك؟ فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. هذا مع أن الشافعي رحمه الله كان يجل الإمام أحمد وكان يقول له: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا بلغكم الحديث فأخبرونا به، أو كما قال رحمه الله تعالى. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لقد بقيت 7 سنين لا أمد رجلي نحو بيت شيخي حماد، وكان بين بيتي وبين بيته 7 سكك، إجلالا له واحتراما لشيخه الذي تعلم منه العلم. فالحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. هكذا قيل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الغيث الكثير هو المطر الغزير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم النازل من عند الله بالغيث النازل على الأرض، ثم شبه أصناف الناس بأصناف الأرض، فجعل أصناف الأرض 3. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا النوع الأول من الأرض، طائفة طيبة تشرب الماء فتنبت الزرع فينتفع الناس بذلك. ويقابلها الطائفة الأولى من الناس الذين ينزل العلم على قلوبهم وقلوبهم قابلة للعلم والهدى، المحل قابل، فتتشربه وتتعلمه وتستنبط ما فيه من الأحكام فتعمل به في نفسها وتدعو إليه غيرها فينتفع في نفسه ويدعو غيره إلى الله عز وجل. هذه الطائفة الأولى. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع به الناس فسقوا وزرعوا ورعوا. أرض جدباء تمسك الماء لا تنبت لكنها تحافظ على الماء، فيأتي آخرون فيأخذون من هذا الماء وينقلونه إلى أرض طيبة صالحة للإنبات فينتفع الناس بذلك، وينقلونه إلى أنفسهم فيشربون وإلى بهائمهم ومواشيهم فيسقون. وهذه الطائفة الثانية من الناس التي ينزل عليها العلم فتحفظه وتمسكه ولكنها لا تحسن أن تستنبط ما فيه من الحكم ولا تحسن أن ترسخ فيه. وفيهم أيضا من يحفظ العلم ولا يحسن أن يعمل به. كلا هذين الصنفين في هذه الدرجة يحافظ على العلم ويحفظه حتى إذا جاء الفقيه فنقل عنهم العلم فاستنبط ما فيه من المعاني فعمل في نفسه ونفع غيره. هذه الطائفة فيها صنف فيه خير كثير وهو الذي يحفظ وينقل. وكم من شيخ وكم من محفظ لكتاب الله ومعلم له جلس مع مجموعة ومع أمم من التلاميذ وهو لا يحسن ما في القرآن من الفقه ولا يعلم ما فيه من العلم ولكنه يحفظهم القرآن كما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. فانتفع به هؤلاء الطلاب فأخذوا عنه كلام الله عز وجل ثم كان منهم بعد ذلك الفقهاء الذين يعلمون فقه الكتاب وفقه السنة وكان شيوخهم بعد ذلك يأتون إليهم يسألونهم عن العلم الذي في هذا الكتاب. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وكما قال عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأما الطائفة الثالثة فإنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. طائفة لا تحسن أن تحافظ على العلم ولا تحسن أن تعمل به ولا تحسن أن تبلغه للناس فيأتيها العلم فمنهم من يرده ولا يقبله. وله سلف في قوم نوح الذين قال الله عز وجل عنهم وهو يذكر قصة نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. منهم من يرد العلم أصلا لا يريد أن يستمع إليه ومنهم من يسمعه ويحصله ولكنه يفسده على عباد الله عز وجل فينقله إليهم محرفا قد أفسد معانيه وحرفها وغيرها وبدلها فيقول بألسنته في الحلال والحرام بما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. وهذا أخطر من الأول. وهذه الطائفة تقابل الطائفتين السابقتين، فالأوليان على خير والحمد لله والثالثة على شر ونعوذ بالله منها ومن أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم غيره، يعني الطائفتين الأوليين. ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني الطائفة الثالثة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنى تكون الهداية بغير علم. فيا إخوة الإسلام اطلبوا العلم وتعلموا من دين الله عز وجل ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولا تستحيوا من سؤال أهل العلم، فإنما يضيع العلم بين الحياء والكبر، ولا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجور بمثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أو من الإثم بمثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الهدى أمر تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات، وأمامك الفرصة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر ليس قاصرا على مكان معين ولا على أناس معينين، فأول من تدعوهم إلى الهدى زوجك وأهلك وأولادك وإخوانك وأصحابك والمقربون منك، وادعو إلى الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته والحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. تضع أجنحتها أي تكف عن الطيران، تمكث لطالب العلم رضا بما يطلب، تصاحبه، تجالسه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة سواحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فيجلسون حولهم ويحفونهم بأجنحتهم حتى يملؤون ما بينهم وبين السماء الدنيا. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فيا أخي الحبيب، أخلص نيتك لله عز وجل، وتعلم من دين الله عز وجل ما تحتاج إليه. وإن استطعت أن تتعلم ما يحتاج إليه إخوانك كذلك فتعلم، وسل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، واحذر أن تتعلم علم الآخرة للدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي تعلم ليقال عالم ويسحب على وجهه إلى النار، ونسأل الله السلامة. واحذر كذلك ألا تعمل بما علمت. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق بها أقتابه أي أمعاء بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيتأذى منه أهل النار ويجتمعون حوله ويقولون: ما لك يا فلان؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر فآتيه. ثم احفظوا أيها الإخوة الأحباب، احفظوا أعراض علمائكم ومشايخكم ولا تتكلموا فيهم بما لا ينبغي، فإن الكلام في العلماء شديد، فهؤلاء أقوام يدلوننا على دين الله عز وجل، ويعلموننا أمر الله، ويبلغوننا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تستمعوا إلى من يتكلم فيهم أو إلى من يسبهم ويطعن فيهم، فإنما يبغي من ذلك أمرا آخر. فإذا ضرب هؤلاء الرؤوس وتحطمت وصاروا لا كرامة لهم بيننا ولا مكانة لهم بيننا، فإلى من نرجع في فهم دين الله عز وجل؟ هل يكتفى بأخذ العلم من الصحف ومن الكتب؟ إن ذلك أمر خطير. فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، وكما قيل: لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. فلا بد من الرجوع إلى مشايخنا وعلمائنا، ولا بد من توقيرهم واحترامهم، ففي ذلك سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنة عن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. واعلموا كذلك أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لا يقبض العلم بانتزاعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففي بقاء العلماء بيننا رحمة من الله بنا، وحفاظ علينا من ترأس السفهاء فينا الذين لا علم عندهم ولا بقاء لأصول الشريعة في قلوبهم. فيا إخوة الإسلام، علماؤنا لا بد وأن نحترمهم وأن نوقرهم، وكذلك معشر الشباب لا تلتفتوا إلى كلام العلماء بعضهم في بعض، فمهما تكلم عالم في عالم فهما أقران، قد يتكلم الواحد منهم في الآخر بحسن نية وبحسن قصد وبغيرة على دين الله عز وجل. أما صغار الطلبة فإنما يستفيدون من كل العلماء من هذا ومن هذا. وأقول لكم: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترفع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قوي سواعدهم، واجمع كلمتهم، وقوي شوكتهم. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوف أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا على السنة، اللهم اجمع كلمتنا على طريقة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اذهب عنا الفرقة والشتات، اللهم اذهب عنا كيد الشيطان، اللهم اذهب عنا كيد الشيطان، اللهم قنا شر شياطين الجن والإنس واكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس بما شئت، اللهم اكفنا شر المنافقين بما شئت، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، اللهم أعذهم برحمتك وقدرتك وعزتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ضعاف فقوهم، اللهم أنجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تبلغهم غاية، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم ونستنصرك عليهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واجمعنا على كلمة الحق والهدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.